بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى أصل وجوب الحلق أو التقصير، قلنا من المسلمات الفقهية، وإن نقل عن الشيخ الطوسي في رأي شاذ له في كتاب التبيان أنه قال بعدم الوجوب، ولكن هذا لا يضر بما يشبه الإجماع أو الضرورة الفقهية على أصل الوجوب. وأنا احتملت أنه أصلا اشتباه خطأ في هذا النقل عن الشيخ الطوسي في كتاب التبيان، وبعض الأخوة بالأمس كان يقول راجعت وماكو هيك شيء في كتاب التبيان، ولكن شفت في تقرير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه بالهامش تحت الخط ينطي رقم صفحة، ينطي الجزء رقم الجزء ورقم صفحة من كتاب تبيان. أنا ما كتاب التبيان ما عندي، ومن شو اسمه هم فحصت في المقدار ما لقيت من الكمبيوتر من الحاسوب. فعلى كل حال لا زال أنا أحتمل أن الناقل فيه خطأ، ولكن منطي رقم صفحة، هذا رقم الصفحة مبين يعني مراجعين. وعلى كل حال هسه ما أعرف كيف صاير هذا الشيء، ما أعرف. فأصل وجوب الحلق أو التقصير يعتبر من المسلمات الفقهية، يبقى الكلام في التفاصيل. فقلنا يقع الكلام فيما إذا ترك ذلك في منى حتى خرج من منى نسيانا أو جهلا أو عمدا. فقلنا بأنه يجب عليه أن يرجع إلى منى، ولكن رأيت بأنه الرواية التي دلت على أنه إذا ترك الحلق والتقصير في منى حتى خرج فيجب عليه الرجوع، هذه الرواية معارضة برواية أخرى تدل على أنه من نسي الحلق والتقصير في منى حتى خرج يحلق أينما تذكر، يحلق أو يقصر أينما تذكر. لاحظوا الرواية التي تمسكنا بها لوجوب الرجوع صحيحة الحلبي، باب 5 من أبواب الحلق، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا. وهذا ظاهره وجوب الرجوع بعد أن يتذكر يرجع إلى منى. أولا سيد الخوي ادعى أن الإلقاء هنا معناه العزل، مثل ألقى ثوبه يعني عزل يعني نزع ثوبه، فهذا يصير بمعنى نفس الحلق أو التقصير بناء على هذا التفسير. وثانيا خب إلقاء حتى إذا قصد به إلقاء الشعر هذا فرع الحلق، فيقول بل الإمام يجاوب قال: يرجع إلى منى حتى يلقي شعره، يعني يرجع إلى منى حتى يحلق ويلقي شعره في أرض منى، حتى إذا فسرنا إلقاء بمعنى إلقاء على الأرض، ولكن هذا فرع الحلق، فهذا الحلق إذن لابد أن يكون في منى حتى بعد أن يحلق أو يقصر يلقي شعره في منى. يعني أصل الحلق هذا في منى يرجع لك يحلق في منى، ثم يلقي بناء على هذا التفسير الإلقاء يعني على الأرض، يعني بعد أن يحلق يلقي شعره. فأصل الحلق والتقصير لابد أن يكون في منى، يرجع إلى منى حتى يحلق ويقصر. هذا واضح من الرواية، حتى لو لم نأخذ بتفسير السير الخوئي في معنى الإلقاء. فيقول عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال يرجع إلى منى. يرجع شو يسوي؟ يحلق، ولكن حتى يلقي، يعني بعد أن يقصر أو يحلق يلقي رأسه، إما الإلقاء بمعنى نفس الحلقة أو التقصير كما فسره السيد الخوي، أو حتى إذا كان مو نفس الحلقة والتقصير يترتب على الحلقة والتقصير، فيحلق ويقصر ويلقي شعره بها. يعني الحكمة من ذلك، يعني لابد وأن يحلق، لابد وأن يحلق
أينما تذكر يحلق، ولكن المدام هو رجوع.
لا، ما يقول أينما، يقول يحلق، يقول يرجع
ويلقي.
عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى، قال يرجع إلى منى. يرجع إلى، يعني أول يحلق في خارج منى يلا يرجع، هذا قطعا خلاف الظاهر، قطعا هذا خلاف الظاهر، لأن هو مشكلة اللي قاعد يسأل عنها أنه لم يحلق في منى حتى خرج. الإمام يقول يرجع إلى منى، يعني شنو يرجع؟ يعني يرجع حتى يحلق في منى، لأن هو السؤال هذا السؤال أنه لم يحلق في منى. الإمام يقول لي يرجع، يعني يحلق في خارج منى ويرجع؟ هذا ما معقول. هذا
الإمام قيد رجوعه بإلقاء الشعر،
إيه هذا حكمة وضعه، مو أنه قيده، يقول يرجع إلى منى لكي يعني حتى يحلق. شنو أفرض الحكمة مثلا بناء على هذا التفسير الثاني، مو تفسيريا للإلقاء، تفسير على تفسير السيد الخوئي أصلا يصير عين الحلق والتقصير، مثل ألقى ثوبة يعني نزع ثوبة، هذا ألقى شعره يعني نزع شعره، يعني حلق أو قصر، هذا منتهين عنه. بناء على تفسير الثاني، لو تنزلنا عن تفسير السيد الخوئي وقلنا بأن الإلقاء بمعنى الإلقاء على الأرض بعد الحلق والتقصير، فهذا الرواية واضحة في أنها تقول بأنه يحلق فيه، لأن مو يحلق خارج منه بعد أن يحلق يجيب الشعر. هاي الرواية ما تدل هكذا، هاي الرواية تدل على أنه يرجع ويحلق في منى بعد الحرق. ليش يحلق في منى؟ حتى يلقي شعره في منى. هذا كحكمة مثلا، مو بمعنى أنه إذن يجوز حلقه حتى في خارج منى. ظاهر الرواية واضح جدا في أنه يحلق، في أنه يرجع إلى منى للحرق، فيحلق حتى يلقي شعره في منى، فليكن هذا كحكمة مثلا ملاك، ولكن أصل الحكم هو أن يرجع إلى منى ويحلق، مو أنه يحلق خارج منى ثم يأتي إلى منى. بلي، فهاي الرواية دلت على أنه يجب عليه الرجوع، ويعارض ذلك رواية أخرى هم الأصحاب سموها بالصحيحة، صحيحة مسمع سيد صاحب الوسائل، كرر هذه الرواية في نفس هذا الباب في رقم 2 ورقم 6، رواية مسمع، هذا رقم 2 سند مختصر، رقم 6 سند مفصل، 2 هم من الطوسي، من الشيخ الطوسي، اثنينها الظاهر من التهذيب. بلي، هاي رقم 2، حديث رقم 2 عن علي بن عنه يعني محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن علي بن رآب عن مسمع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال يحلق في الطريق أو أين كان. ورقم 6 الظاهر نفس الحديث، وبإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان. الحديث شلون؟ اي بس هذا تكليف خلاف ظاهر الروايه الاولى الا اذا اقتضى الجامع بين الروايتين بتاويل من هذا القبيل، ولكن الجامع للتعارض يحتاج الى موازين فنيه للجامع بين المتعارضين، ما يصير بكيفنا ناول احدهما، لازم اما تقييد او اظهريه او بوجه من وجوه الجامع، وجهه من وجوه علاج التعارض، مو بكيفنا نأول واحد من عدها. بلي. فهذه الرواية تقول بأنه إذا نسي الحلق والتقصير إلى أن خرج أينما تذكر يحلق أو يقصر، أي أينما كان حتى لو بالطريق. بينما تلك الرواية الأولى صحيحة حلبي تقول بأنه لا بد عليه أن يرجع ويحلق في منى. هذا التعارض السيد الخوئي ولعل غيره أيضا من الأصحاب من بعض الأصحاب عالجوا التعارض بأن الرواية أن المقصود بالرواية الأولى التمكن، حال التمكن، والمقصود بالرواية الثانية حال عدم التمكن. فإذا تمكن من الرجوع يجب عليه أن يرجع إلى منى لكي يحلق أو يقصر في منى، وإذا لم يتمكن من الرجوع أينما كان يحلق أو يقصر. خب هذا الجمع شنو، فني أو غير فني؟ هذا يرجعه إلى التقييد. مثلا الرواية الأولى لم يذكر فيه قيد التمكن حتى نقول بأنها النسبة بينهما عم وخصوص مطلق، وفي الرواية الأولى أكو قيد، هذا القيد ما موجود في الرواية الثانية فنقيد بتقييد منفصل. لو كانت الرواية الأولى تصرح بأنه إذا تمكنا من الرجوع يرجع يجب عليه الرجوع، الرواية الثانية مطلقة تقول بأنه أينما تذكر يحلق، لو كان هكذا لقيدنا، لقلنا بأنه الرواية الثانية مطلقة تقول أينما تذكر يحلق، وهو مطلق من ناحية أنه يتمكن من الرجوع أو لا يتمكن. بينما الرواية الأولى لو كان فيه قيد التمكن يقول إذا تمكنت ارجع، فهذا كان فيه قيد، هذا القيد قيد منفصل يصير يقيد إطلاق الرواية الثانية. ولكن كلتا الروايتين مطلقتين، الرواية الأولى ما تقول إذا تمكنت، وعندئذ قد تقول بأن قيد التمكن قيد عقلي، العاقل يقيد كل حكمين بقيد القدرة، وبالتالي لا فرق بين أن يذكر قيد التمكن أو لا يذكر قيد التمكن، حتى إذا ما يذكر قيد التمكن قيد التمكن موجود، العقل يضيف قيد التمكن، وبالتالي راح يصير الرواية الأولى أخص من الرواية الثانية، ما دل على وجوب الرجوع أخص مما دل على عدم وجوب الرجوع. ولكن الظاهر أن هذا القيد العقلي لا يكفي لرجوع التعارض إلى الخاص والعام، وذلك لأنه إذا هذا القيد لو صرح به فهذا قيد شرعي، يعني القدرة تصير قدرة شرعية. سبق وأن في مناسبات عديدة وضحنا الفرق بين القدرة الشرعية والقدرة العقلية. إذا كانت القدرة قدرة شرعية بمعنى أن الشارع تبارك وتعالى رأى بأن هذا الحكم أساسا خاص بالقادر، حتى ملاكه مبادئ الحكم خاصة بالقادر لا يشمل العاجز، فحتى بقطع النظر عن استحالة تحريك العاجز هو هذا الحكم من أساسي لا يشمل العاجز، من أساسي خاص للقادر، حتى لو لم يكن هناك حكم عقلي باستحالة أو قبح توجه الخطاب إلى العاجز. أساسا هذا الحكم من مبادئه مختص بالقادر، إن كان هكذا فطبعا راح يصير هذا الحكم أخاص والمعارض مطلق، هذا الحكم الذي يدل على وجوب الرجوع إلى وجوب الرجوع إلى منى لمن نسي الحلق والتقصير، فوجوب رجوعه خاص بالقادر القادر على الرجوع، إن كانت القدرة قدرة شرعية فهذا الحكم من أساسه خاص ومعارضه مطلق، معارضه يقول بأنه أينما تذكر يحلق أو يقصر، فهذا مطلق فنقيد هذا الإطلاق، نقيده بذاك الخاص الذي موجود في الطرف الأول. ولكن إذا كانت القدرة قدرة عقلية بمعنى أن الحكم بما هو حكم شرعي له مبادئ عام يشمل القادر والعاجز معا، ولكن العقل يحمل رأيه على الشارع ويقول بأنه لا يجوز، فإما يستحيل أو قبيح، بل خطاب العاجز خطاب العاجز إما أو تحريك العاجز أو توجيه الأمر إلى 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 العاجز إما مستحيل أو قبيح، فعندئذ هذا الحكم بوصفه حكما شرعيا له مبادئ هم مطلق، وإنما العقل يجعله خاصا بالقادر. إذن فهذا الحكم بما له من مبادئ مطلق، ذاك الحكم هم مطلق، يعني يصيران سوية، يصيرون اثنين هم مطلقات، بعد ما يمكن أن نقيد. وظاهر العبارة أن القدرة قدرة عقلية مشرعية، وإن لو كانت القدرة شرعية لذكر قيد التمكن، فقيد القدرة لو لم يذكر في خطاب شرعيا من الخطابات تحمل القدرة على كونها قدرة عقلية لا شرعية، ومن جملتها هذا المورد، قيد القدرة قيد التمكن لم يذكر في الطرف الأول من التعارض. وإلا لو فتحنا هذا الباب يعني كثير من التعارضات كنا نحلها شكل، كنا نقول هذا خاص، هذا طرف خاص بالقادر، وذاك كله تكليفين، كله دال يدل على تكليف ولم يذكر فيه قيد القدرة باللسان في لسان الدليل، وجدنا له معارضا دل على عدم وجوب ذلك الشيء، لازم نقول هذا الأول خاص بالقادر والثاني لغير القادر، ماكو شيء. لو دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودليل آخر على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، خب نقول بأنه هذا حكم إلزامي خاص بالقادر، ذاك حكم غير إلزامي ما مو خاص مطلق، فنجعل نجمع بينهما بهالصورة، نجمع بينهما نقول بأنه وجوب الدعاء إذا تمكنت وعدم وجوب الدعاء إذا لم تتمكن، إذا لم تتمكن ما حد يجمع بينهما بهذه الصورة. ليش؟ لأن القدرة ظاهر الدليل أن القدرة مو شرعية، قدرة عقلية، لأنه لو كانت قدرة شرعية لصرح بشرط القدرة، إذا استطعت أن تدعو عند رؤية الهلال أدعو عند رؤية الهلال، كان إذا كانت القدرة قدرة شرعية كان المفروض أن يذكرها، يذكر القدرة، يذكر قيد القدرة. إذن فما أدري، أنا أستغرب كيف أن بعض الأصحاب، يعني سيد الخوئي ولعل غيره أيضا من بعض الأصحاب، عالجوا التعارض فيما نحن فيه بهذا العلاج، قالوا بأنه نحمل الطرف الأول الدال على أنه يجب عليه الرجوع ويحلق في منى نحمل على حال التمكن، والطرف الثاني الذي يقول بأنه أينما تذكر يحلق أو يقصر مطلق من ناحية أنه سواء تمكن أو لم يتمكن، هذا نحمله في على حالة عدم التمكن. ليش؟ هذا إنما يصح هذا التقييد فيما إذا حملنا القدرة في الطرف الأول على القدرة الشرعية، وفي حين أن ظاهر العبارة أنه ماكو قدرة شرعية، وإنما هذه القدرة لأنه لم تذكر، لم يقل أنت مكنت. وعليه ما أعرف هذا التعارض إلا إذا قلنا بمثلا إجماعا ونحوه، وإلا لو ادعينا الإجماع على أنه عند التمكن يجب عليه الرجوع إلى منى لكي يحلق في منى، أو نقول بأنه إذا كان هناك أدلة على أن مكان الحلق لولا النسيان مكان الحلق هو منى، إن كانت عندنا مطلقات تدل على أنه بصورة عامة مكان الحلق في منى، في خصوص حال النسيان صار تعارض، فإذا تساقطا نرجع إلى العموم الفوقاني. هذا هم معقول أن نقول بأنه بهذا البيان، ببيان أنه عندنا مطلقات تقول بأن بل الحلق والتقصير مكانهما في منى بصورة عامة سواء الناسي أو غير الناسي. طبعا هذا كحكم شرطي بالإمكان أن يشمل الناسي أيضا، كحكم تكليفي خب لا يكلف الناسي، ولكن كحكم وضعي يعني صحة الحاجة أو صحة الحلق، صحة الحلق والتقصير بل وجوب شرطي أنه يجب أن يكون الحلق والتقصير في منى حتى يكون صحيحا، وجوب بمعنى الوجوب الشرطي يمكن أن يشمل الناسي أيضا، الناسي هم أيضا يمكن أن يقال بأنه صحة حلقك إن مشروطة بأن تحلق في منى. فهذا بالإمكان أن نقول بأنه عندنا مطلقات، إن وجدنا مطلقات دلت على أنه يجب أن يحصل الحلق في منى سواء للناس وغير الناس، وفي خصوص الناس وقع تعارض، فإذا تساقط المتعارضان نرجع إلى في مورد التساقط نرجع إلى المطلق الفوقاني، فنقول بأن المطلق الفوقاني يشمل الناس أيضا، فنقول بأنه الناس لا بد وأن يحلق في منى. يبقى أنه إذا لم يتمكن فهذا عندئذ يصير مشمول للطرف الثاني، أنه إذا لم يتمكن فيحلق أينما كان من باب العجز، يعني إذا لم يتمكن أن يحلق في منى من باب العجز. هذا البيان معقول، ولا أقل أن نبني على الاحتياط الوجوبي بالرجوع إلى منى مو الفتوى. أنا ما أجرأ أن أفتي بوجوب الرجوع إلى منى في حال النسيان، وإنما بالاحتياط الوجوبي نبني على الرجوع إلى وجوب الرجوع احتياطا إلى منى لكي يحلق إذا تمكن، وإذا لم يتمكن خب أينما تذكر يحلق. خب هاي الطرف الثاني هم ظهور اطلاقي، لا مو نص، هم ظهور هم اطلاقي، مو نص. عندما يقول بانه اينما تذكرت احلق فهذا يشمل بالاطلاق حال التمكن وعدم وغير التمكن، فشموله لحال التمكن وعدم حال التمكن وحالة عدم التمكن ظهور إطلاقي مو نص.
ولا يكفينا أن نرفع شرطية الحق في منه، وهذا يكفي في رفع الشرطية أنه أينما دليل على عدم شرطية التقصير في منه.
خب في حال التمكن أو في أو خاص بغير حال التمكن بالإطلاق
في حالة الناس فقط إذا خرج منه.
إيه هذا الناس له حالتان، هناك ناس بعد التذكر يمكنه أن يرجع، وهناك ناس في حال بعد التذكر لا يمكنه أن يرجع. ففي هذا الطرف الثاني بإطلاقه يقول سواء تمكنت أو لم تتمكن احلق أينما تذكرت. فاحلق أينما تذكرت نحتمل أنه خاص بمن لا يتمكن، شموله لمن تمكن أو لم يتمكن هذا إطلاق ظهور. والطرف الأول أصل الظهور في وجوب الحالق في منا ظهور وليس نصا. إذن فكل من طرفي التعارض يبتني تعارضه على ظهور. لو أخذنا بهذا الظهور في الأول وبهذا الظهور في الثاني وقع التعارض. لو رفعنا اليد عن أي من الظهورين التعارض يزول. فالتعارض يبتني على ظهور في الطرف الأول، وهو ظهور أن المراد بإلقاء الشاعر في منى يعني الحلق في منى، الحلق أو التقصير في منى. وظهور الطرف الثاني في أنه يشمل حال التمكن من الرجوع أو عدم التمكن من الرجوع. هذان الظهوران متعارضان، فالتعارض بين ظهورين لا بين نص وظهور. التعارض بين ظهورين، أي من هذين الظهورين لو رفعنا اليد عنه لزال التعارض. فالتعارض بين ظهورين وليس التعارض بين نص وظهور. لو كان التعارض بين نص وظهور ذاك النص نقدمه، ولكن هنا ليس التعارض بين نص وظهور، بل هذا التعارض بين ظهورين. أي من الظهورين لو رفعنا اليد عنه لزال التعارض. إذن فالتعارض بين هذين الظهورين بلي، فرفع اليد عن الظهور الثاني كما صنعه الأصحاب السيد الخوي، رفع اليد عن إطلاق الطرف الثاني، لم يرفع اليد عن ظهور الأول، بل رفع اليد عن إطلاق الظهور الثاني. هذا على أي أساس؟ فأقول أنه لربما المشهور أو لعله دعوى الإجماع على أنه على فرض التمكن يجب عليه الرجوع، فرعاية لهذه الشهرة أو إن كان هناك إجماع ما نقبل على مستوى الاحتياط الوجوبي، نحتاط وجوبا بأنه إذا تمكن فليرجع إلى منى، أو الحامل على الاستحباب. وأنا كان في ذهني أنه من جملة وجوه الجمع العرفي أن هذا تعارض بين دليل إلزامي ودليل ترخيصي، فالدليل الإلزامي يحمل على الاستحباب، بل نحمل على ما دون الإلزام، لأن الدليل الترخيصي لا يمكن حمله على الإلزام، ولكن الدليل الإلزامي يمكن حمله على الترخيص. فمن هالزاوية خب قد يقال بأن هذا أقوى ظهورا، ما يدل على الترخيص أقوى ظهورا مما دل على الإلزام، فهذا معقول. فإما نحمل على الاستحباب، أو إذا أردنا أن نصر على الوجوب الرجوع عند لمن يتمكن فما نفتي، وإنما نبني على الاحتياط الوجوبي، لأنه حسب القواعد لولا وجود شهرة إجماع على وجوب الرجوع لمن يتمكن، حسب القواعد هنا ينتهي الأمر إلى حمل الدليل الإلزامي على 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 الاستحباب، يتنزل من الإلزام إلى ما دون الإلزام. حسب القواعد المفروض هكذا يصير، هذا التقييد مو ليس في محله، اللي ذكرها الأصحاب، لأن هذا التقييد إنما يتم إذا كان ظاهر الطرف الأول في كون القدرة قدرة شرعية، فيما كما إذا كان يصرح إن تمكنت فارجع لكنا نقبل بالتقييد، ولكن ما دام ماكو هذا القيد في الطرف الأول فكلاهما مطلقان، فهذا التقييد ليس على الموازين، على موازين الجمع بين المتعارضين في ما نحن فيه. فإن لم نبتلي بشهرة عظيمة خلا كنا نقول بأننا نحمل الدليل العزامي على الاستحباب، ولكن لاحتمال الاصطدام بشهرة عظيمة نبني على الاحتياط الوجوبي بوجوب الرجوع لمن يتمكن. هذا تكمل للبحث الماضي.
شهرة على وجوب الرجوع سيدي.
بلي.
شهرة على وجوب الرجوع.
أي على وجوب الرجوع لمن يتمكن. بلي. هم مراعاة للشهرة وهم لاحتمال أن يتم التعارض ثم نرجع إلى العموم الفوقاني. هذا هم أيضا وجه للقول بوجوب الرجوع، لأنه يعني أنه هذا الناسي رغم كوني ناسيا وجوب الشرط يبقى عليه، وجوب الشرط يبقى عليه، كل يرجع إلى 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 منى. بلي. هذا تكميلا للبحث السابق. بعد هذا المفروض نبحث أنه أما من لا يتمكن، عندنا أدلة بشأن من لا يتمكن، فنفس هذه صحيحة مسمع تمسك بها الأصحاب كدليل على أن من لا يتمكن من الرجوع يجب عليه أن يحلق أينما كان، ثم أكو إما وجوب أو استحباب إرسال الشعر إلى منى، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.